Saudi Arabia's crown prince
says Palestinians and
ce soir nous recevons Guillaume Lascongarias. Bonsoir.
جيو إكسبرس.
صباح الخير، مرحبا بكم في جيو إكسبرس. من توا حتى نص نهار ساعة باش نحاولوا نرجع فيها آخر وأبرز مستجدات الساحة العالمية والقضايا الجيوستراتيجية. اليوم باش نخصوا جزء النصف الأول في هذا البرنامج للحديث عن مستجدات الساحة السورية. شفنا الاتفاق الأخير بين قسد والشرع، سنبحث عن الدوافع وكذلك التوقيت وفي علاقة بتطور الوضع مع دروز في سوريا ولماذا تستميت إسرائيل عن الدفاع عن الدروز، وما هي اليوم بعد 14 سنة من الثورة السورية، ما هو المستقبل المتوقع لسوريا في ظل المتغيرات الأخيرة. نص ساعة الثانية باش نخصوها للعودة للحديث عن الحرب في غزة، هل تم استئنافها من خلال الضربات الأخيرة التي خرقت بموجبها إسرائيل وقف إطلاق النار، وهل تراجع ترامب عن فكرة التهجير بما أنه يعني كان هناك تنسيب نوعي في خطابه إثر لقائه لرئيس الوزراء الإيرلندي، وما هي حظوظ تنفيذ خطة القاهرة لإعادة إعمار غزة. هذه ما حاورنا، مرحبا بكم.
غدار دي نيوز.
غدار دي نيوز باش نخصوها للاتفاق بين قسد والشرع. معي مباشرة من بروكسل ضيفنا، سعيدة جدا باستقباله، الأستاذ هوشينك أوسي، الباحث بالمركز الكردي السويدي للدراسات. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة.
صباح الخير، أهلا وسهلا بك وتحية لمستمعيك الكرام في تونس الحبيبة.
شكرا لك. إذن نبحث معك هذا الاتفاق الذي يعني هو إن كان جاء نتيجة سلسلة من المفاوضات، لكن التوقيت كأنه كان مفاجئ، لقي ترحاب من قبل تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وحتى هناك في الداخل السوري. يعني كيف يمكن أن نفهم التوقيت في اختيار هذا الاتفاق، وما هي دوافعه فيما يتعلق بمضمونه؟
أولا، الاتفاق لاقى ترحيب عربي أيضا وليس فقط أمريكي وتركي. الترحيب العربي مفهوم، لأنه العرب يريدون سوريا مستقرة، والأمريكيين أيضا ترحيبهم مفهوم باعتبار أنه قصد حليف أمريكي، يعتبرون قوات سوريا الديمقراطية كحليف في مكافحة الإرهاب وقتال تنظيم داعش الإرهابي. أما الترك عندما يرحبون فينبغي أن نضع علامة استفهام حول الموضوع، هم لا يرحبون بشيء إلا وأن يكون منسجما مع الرؤية التركية لقضايا القوميات والأقليات الدينية والقومية سواء في تركيا أو في سوريا. وبالتالي الترحيب التركي في تقديري مرده أنه مضمون الاتفاق أتى منسجما مع المصالح التركية داخل سوريا، ذلك أن هذا الاتفاق لم يشير إلى بوضوح إلى الكرد كشعب، ولم يشير إلى دولة يعني لا مركزية، ولم يحدد حقوق الكرد في طالما أنه قوات سوريا الديمقراطية تعتبر يعني مكونا أو ممثلا للشعب الكردي في سوريا. طبعا قوات قسد لا تمثل الكرد، كل كرد سوريا، لكن تمثل جزءا مهما من الكرد في سوريا، والذين يتراوح تعدادهم بين 2 إلى 3 ملايين نسمة. وبالتالي الاتفاق بمضمونه نظر إليه الكرد بترحاب وقلق، يعني ترحاب أنه شيء إيجابي جنب المناطق ذات الغالبية الكردية التصادم مع العاصمة دمشق عسكريا، لكن لم يمنح الكرد حقهم، حقوقهم الديمقراطية، حقوقهم الوطنية داخل سوريا المستقبل. وأتى هذا الاتفاق مبهما، صحيح يعني أتى نتيجة مفاوضات سلمية ما بين قسد ودمشق، لكن أتى أيضا من الناحية الأخرى مخيبا للآمال الكردية، ويحظى بترحيب الجار التركي اللدود
إذن يبقى السؤال، ما الذي اضطر معناها مظلوم عمدي أن يقبل بهذا الاتفاق، خاصة أنه كانت سابقة يعني ظروف دولية أخرى فيما يخص تركيا؟ كنت ذكرت أنه ربما تركيا هي من أكثر المستفيدين، يعني بعد دعوة عبدالله أجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في تركيا بوقف القتال والاتفاق أنه يعني حل الحزب وتغيير جذري في الوضع، يعني وضع الحزب العمال الكردستاني. إذا لم يحقق هذا الاتفاق إضافة للمطالب التي يطالب بها الحزب الكردستاني طيلة 40 سنة فيما يتعلق بتركيا وكذلك الأكراد في سوريا، ما الذي تحقق لهم من هذا وما الفائدة أو من المستفيد فعليا منه؟
أنا ذكرت في معرض حديثي أنه يعني جنب المنطقة مخاطر اقتتال داخلي سوري سوري كردي عربي، هذا من جهة، جزء مهم من مكونات قوات سوريا الديمقراطية هم العرب، هم ليسوا فقط أكراد، هم عرب، هم سريان، وسريان يعني من القوميات القديمة والعريقة في سوريا، أصلا اسم سوريا آتي من السريان، يعني من كلمة سريان، يعني السريان والأشوريين والكرد هم من يعني القوميات والمكونات القومية المؤسسة لسوريا التاريخية ولسوريا السياسية. ما أجبر مظلوم عبدي على القبول في تقديري هي الضغوطات الأمريكية بالدرجة الأولى. الأمريكيين أيضا كانوا وعلى يعني على عهد إدارة ترامب الجديدة يودون يعني حل الأمور العالقة سواء في أوكرانيا أو في العراق أو في سوريا بطريقة تجنب الأمريكيين المزيد من الخسائر، والآن يركزون على نقاط أخرى. يعني أمريكا في عهد ترامب لم تتحول إلى لا عنفية، بدليل نرى الحرب والهجمات الأمريكية على اليمن، لكن في سوريا الوضع مختلف ومتشابك يعني، وبالتالي الضغوط التي مورست على مظلوم عبدي في جزء منها هي التي دفعته للقبول على هذا الاتفاق، وأتى الإعلان الدستوري المؤقت يعني مخيبا أكثر وبل طاعنا في هذا الاتفاق، لأنه الإعلان الدستوري يعني بمحتوى نصا وروحا يريد تحويل سوريا من دولة إلى يعني كانت دولة علمانية على زمن نظام بشار الأسد إلى دولة دينية. يعني
تراجع
بالنسبة على مضمون الإعلان الدستوري، يعني ستخلصين إلى هذه النتيجة أنه خلص سوريا على مسار الدولة الدينية، ودولة دينية في سوريا في قلب الشرق الأوسط هي خطر، هي خطر على مصر، خطر على الواقع العربي. وصحيح أن العراق أيضا دولة دينية وخاضعة لإيران نتيجة الميليشيات الشيعية والأحزاب الشيعية التي ولاؤها لإيران أكثر من ولاؤها للعراق، لكن دولة دينية سنية ستعيد المنطقة إلى 1400 سنة إلى الوراء، وصراع ما بين سوريا معاوية بن أبي سفيان وعراق علي بن أبي طالب، ويعني تدخل المنطقة في دوامة ومعمعة الصراع التاريخي والثارات التاريخية التي كانت مبتدأها يعني الصراع في داخل قريش على السلطة بعد وفاة الرسول، وتحولت إلى الصراع بين القوميات والأمم الإسلامية، أيهما أحق، هل كان معاوية على حق أم علي بن أبي طالب على حق. هذه الإحالات التاريخية والخلفيات التاريخية تسمم الحياة السياسية وتحول دون قيام دولة وطنية منصفة وعادلة ومحايدة.
وفي هذه النقطة نعم أستاذ هوشانكي أوسي، يعني هناك مسألة أخرى في ظل كما قلت يعني ربما المتغيرات الجذرية التي يشهدها اليوم المكون الأساسي للمستقبل السياسي لسوريا، كذلك مسألة الطائفية واستقطاب الدروز من قبل إسرائيل. يعني شفنا وفد يضم تقريبا 20 رجل دين درزي من جنوب سوريا زاروا إسرائيل، هذه تقريبا لأول مرة منذ 50 سنة. لماذا اليوم هذا التحرك نحو إسرائيل، ولماذا تستميت إسرائيل على استقطاب وحماية أو يعني بقاء دروز تحت سيطرتها وحمايتها؟
طيب وسؤال جيد وسؤال جميل. طيب إذا طرحنا نفس هذا السؤال، ولماذا تحاول تركيا استقطاب السنة؟ ولماذا تحاول إيران استقطاب الشيعة والعلويين؟ ولماذا تحاول فرنسا استقطاب العلويين؟ لكل هذه والأمريكيين تحاول استقطاب قسد والأكراد بين،
لكن
يعني
الأمر يختلف بالنسبة لإسرائيل لأنها دولة احتلال حتى لهضبة الجولان. بالنسبة لسوريا هناك قصف للمناطق المتاخمة لدمشق، يعني تقدم من قبل الجيش الإسرائيلي، يعني هناك خطر على استقلال إسرائيل، على استقلال سوريا.
وتركيا أيضا دولة احتلال. تركيا لواء اسكندروم منذ عام 1939 وتحتل ريف إدلب وتحتل مناطق عفرين، هي أيضا دولة احتلال. أنا أحاول أن أفسر، يعني أن أشترك معك في فك هذه الاشتباكات وتفسير المشهد. في تقديري أن الإسرائيليين يريدون يعني أن يكون لهم دور في سوريا المستقبل. النظام السابق نظام حافظ الأسد، ومنذ عام 1974 وحتى وفاة حافظ الأسد في سنة 2000 وحتى هروب بشار الأسد كهروب يعني زين العابدين بن علي من تونس، يعني كلاهما هرب في ليلة ما فيها ضوء قمر كما يقال. هذا النظام السوري على زمن الأسد الأب والأسد الابن، على زمن الأسدين يعني لم يطلق رصاصة واحدة في ضد إسرائيل، ولم يسعى إلى تحرير الجولان وفتح الجبهات وكذا، وكان يعني في حالة لا سلم ولا حرب. وهذه الحالة كانت مريحة لإسرائيل. الآن إسرائيل تتخوف من أي نظام جديد يحاول بطريقة أو بأخرى أن يشتبك مع الإسرائيليين، وبالتالي تركيا الإسلامية أصبحت على حدود إسرائيل. يعني إذا استتب لتركيا الحكم ونظام الحكم وترتيب الدولة وهيكلة الدولة وفق منطق أهل السنة والجماعة، ومش
يعني اليوم نفهم من كلامك أستاذ هوشنكي أوسي، اليوم أحمد الشرع غير قادر على مجابهة الاعتداء الإسرائيلي داخل الأراضي السورية،
وغير قادر على مجابهة الاحتلال الإسرائيلي بالطريقة العسكرية، لكنه قادر على تحشيد. يعني هل سمعت وأنت يعني متابعة وصحفية ويعني معنية بالشؤون، متابعة القضايا والشؤون السياسية، هل سمعت أن سوريا الحالية بحلفائها بقطر بالسعودية بتركيا حتى يعني بالدول الداعمة لهذا النظام الجديد، هل دعوا مجلس الأمن إلى انعقاد جلسة ضد يعني لرد الاحتلال من القصف؟ لا. هل دعوا جامعة الدول العربية إلى إصدار بيان شاجب ومندد للاعتداءات الإسرائيلية؟ لا، يعني لا يوجد شيء من هذا القبيل. لكن هذا النظام مع الأسف الشديد قائم على يعني مسألة التخوين والتكفير. يعني رأيت ما حدث في الساحل السوري، مناطق العلويين، أكثر من 1000 شخص من المدنيين قتلوا بحجة أن هنالك فلول النظام السوري استهدف رجال الأمن التابعين لنظام أحمد الشرع. طيب أحمد الشرع بإمكانهم رد النيران العسكرية بنيران عسكرية، مش نيران تستهدف المدنيين. يعني مجازر مروعة حدثت في الساحل السوري منطقها وأساسها التكفير. الآن ينظرون إلى، سابقا كانوا يخونون الأكراد على أساس أنه الكرد في قسد مع الأمريكيين، الآن اتسعت الدائرة إلى تخوين الدروس. طيب نظام قائم على هذه الثنائية، ثنائية التكفير والتخوين، كيف سيدير دولة متنوعة القوميات والإثنيات مثل سوريا؟ يعني يتحدثون كثيرا عن دولة وطنية وعن دولة يتساوى فيها الكردي والعربي، طبعا لا يذكرون الكردي والعربي في الدستور أو في الإعلان الدستوري، يتساوى فيها المواطنون أمام القانون، لكن في هنالك بنود صريحة في هذا العنوان الإعلان الدستوري تقول أولا دين رئيس الدولة هو الإسلام. هذا يعني إن المسيحي لا يمكن أن يكون رئيس جمهورية مستقبلي لسوريا، هذا أولا. اثنين، يشيرون إلى أنه الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع. جيد، لكن بإمكانهم أن يذكروا أيضا أنه الدين المسيحي واليهودي والإيزيدي، وطيب أبناء هذه الديانات الأخرى ماذا يفعلون بأنفسهم؟
نعم.
في تقديري الدول المتنوعة القوميات والأديان والطوائف هي دول توافقية، مثل الدولة التي أعيش فيها الآن بلجيكا، فيها الفلاندرس والوالون والألمان، وهي دولة صغيرة يعني مساحتها ربما ثلث أو ربع مساحة سوريا، دولة فيدرالية.
نعم.
دولة فيدرالية وهي قلب الاتحاد الأوروبي وتحتوي مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهنالك دستور ناظم للعلاقة ما بين المجتمع المتنوع القوميات والثقافات وما بين مؤسسات الدولة، هذا غير موجود.
طيب أستاذ هوشينكي أنسي، يعني آخر سؤال نختم به هذا اللقاء معك، يعني المبعوث الهولندي السابق لسوريا في حوار له على قناة CNBC العربية قال احتمال تحول النظام الجديد في دمشق لشكل آخر من السلطوية أمر وارد للغاية. اليوم ما هي التحديات الداخلية والخارجية المطروحة يعني أمام مستقبل سوريا والتي تحول دون الديمقراطية إلى جانب النقاط التي ذكرتها؟
طبعا النظام السوري سقط وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، إلى سنة 70 عندما انقلب حافظ الأسد على رفاقه البعثيين، وبعدين ورث السلطة لابنه بعد وفاته أو قبل وفاته حتى في سنة 2000. العقارب لن تعود إلى الوراء، لكن هنالك جماعة استولت يعني استلمت السلطة في سوريا تريد إعادة عقارب الساعة 1400 سنة إلى الحقبة الأموية، يعني إلى السلف الصالح والدولة الدينية. هذا مستحيل، يعني خياران أمام سوريا، إما الدولة الوطنية المحترمة الدولة الديمقراطية، يعني السوريون لا يطلبون الشيء الكثير، يعني نظام حكم يشبه نظام تونسي، دولة تحترم النساء، دولة تحترم الديمقراطية، دولة فيها مؤسسات، فيها برلمان، فيها رئيس منتخب، يعني لا نريد شيئا أكثر من ذلك، لكن أن يأتي رئيس جماعة دينية حتى الآن مصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية ويحكمنا، يعني للأسف الشديد هذا شيء مخيب للأمل أولا، ومقلق ومرعب لكل المكونات السورية. في تقديري السوريين لن يسكتوا، يعني مهما بلغ حجم الدعم الذي يتلقى نظام أحمد الشرع، التاريخ يقول، الجغرافيا تقول، علم الاجتماع يقول أن سوريا دولة متعددة القوميات والأديان والطوائف والمذاهب، لا يمكن أن يحكمها طائفة واحدة وقومية واحدة وملة واحدة وجماعة واحدة، يعني يستحيل ذلك. أمام سوريا خياران، أما الدولة الوطنية التي تحترم مكوناتها وتحترم القانون الدولي وتحترم كل الأديان والطوائف والمذاهب، أو الدولة الدينية على مذهب أهل السنة والجماعة، ونفس المسار اللي كان يعني تونس على وشك أن تنزلق إليه بقيادة الغنوشي، وقد فشل الأخوان في تونس وأيضا سيفشل الأخوان والجماعات الإسلامية في سوريا أيضا.
شكرا لك أستاذ هوشينكي أوسي الباحث بالمركز الكردي السويدي للدراسات، كنت معنا مباشرة من بلجيكا، شكرا لك. احنا مازلنا معاكم، شكرا ليك، مازلنا معاكم في جوكس خيس، ورحب بضيفي الاستاذ احمد بن مصطفى، مرحبا بيك وشكرا على قبول الدعوه، وخلينا ناخذ معاك تفاعل مع ضيفنا اليوم.
لانفيتي دو جور،
ضيفنا اليوم دبلوماسي سابق وصاحب تجربة وخبرة في كل ما يتعلق بدراسة المتغيرات الجيوسياسية الحاصلة الأخيرة، ونشوفك أنك ديما متابع وحتى في نقاشات مع المقالات والدراسات اللي تواكب المواضيع هذه. نحب ناخذك فيما يتعلق بما يحدث اليوم في سوريا في علاقة ب معناها كيفاش اليوم أحمد شرع يحاول يوازن ما بين الأكراد والدروز، والإعلان الدستوري اللي حسب ضيفنا يقول لك هذا كان مخيب للآمال، كيفاش قريته؟
هو الحقيقة المذهل في التجربة هذه متاع سرعة الانهيار، يعني متاع المنظومة هذه الإخوانية، يعني اللي من 10 سنين والغرب يعني مراهن أنها هي باش تكون الحل، يعني بالنسبة لي، لأنه هو يلزمنا نرجع للجذور، هي الجذور متاع ما يسمى بالربيع العربي، هو مخطط غربي جهز من 2007 والمنطلق متاعه سوريا والمحور المقاومة أنه يلزم يسقطوا. والعنصر الجديد هو حتى الدول الحليفة كما تونس وكما مصنفة حليفة للغرب أيضا هي مشمولة، والقاسم المشترك هو فرض الحكم الإخواني في البلدان هذه. وأنا تحدثت فيه يعني بالنسبة لتونس على شوية وقت في الزاوية، لكن خلينا نركز على سوريا توا. بالنسبة لسوريا اللي حاصل، دخلنا في مسار التقسيم بطريقة ما نقولش ناعمة، لكن بطريقة يعني سريعة جدا، يعني لأنه توا تعرف يلزمنا نستحضر التجربة العراقية هكا بإيجاز، أنه في النهاية لأنه تقريب السيناريو هو ذاته المحاصرة. يعني كيفاش بدأت؟ بدأت بالهجوم على المقدرات وعلى الجيش، تدمير يعني في مرحلة أولى من 10 سنين، ثم حصار قاتل يعني وبدون بطولات أو بدون يعني شهامة، وقع الانقضاض على الشعب السوري وهو منهك بعدك العقوبات هذه، وسلموه لقمة سائغة للقتلة اللي ذبحوه من قبل، يعني تقريبا نفس هذا اللي حصل. والغريب في الأمر أنه الغرب يعني تعرف الاتحاد الأوروبي ما يعني قاعدوا يساوموا في المنظومة هذه على أساس يبتزوها ويأخذوا منها اللي ما كانوش يحلموا بش يأخذوه. وهذا أنه التقسيم، والتقسيم بدأت بإسرائيل في الجنوب الكل معناها استولت عليه ودخلت في منطق الحماية متاع الدروز. والاتفاق متاع اللي حصل مع الدروز والاتفاق متاع القاسم مع قصد، هذا هو ما هوش يعني هما كانوا هذا هو عبارة على تكريس غير معلن للنظام، وهو يولي معناه يتكرس. خلينا توا عملوا المشروع متاع الدستور هذا،
الإعلان الدستوري
وقالوا 5 سنين وحتى نشوفوا كذا، لكن هذه مقدمة بتبع اللي بشي يصير كما صار في العراق. العراق تاع كيفاش فصلوا، جاءوا للمناطق الغنية بالبترول اللي هي المناطق الكردية وعملوا النظام برلماني اتحادي اتحاد يعني بالطريقة هذيك، ولا ولات الحكومة المحلية هي اللي تتصرف في الثروات في وتوا اللي عمل اللي يقرأ معناها يشوف ما يسمى بالاتفاق اللي صار مع قصد تقريبا نفس الشيء. شنو
هو لكن يقولوا انه فما غموض، لانه علاش الاشكاليه في انه ما وضحش مساله فيما يتعلق ب هناك مثلا كل من يتبع الاكراد يقول لك نحن مستقلين داخل دوله سوريه، بينما انصار الشرع يقول لك الاكراد اصبحوا خاضعين للاداره السوريه وسيتم دمجهم دون استقلاليه. فقط للتذكير في إطار نفس الفكرة اللي أنت ذكرتها أستاذ أحمد، يعني الأكراد التواجد متاعهم هما في شمال وشرق سوريا، خصوصية هذه المنطقة أنها غنية وهما يسيطروا على مناطق القمح والنفط والغاز منذ 2011،
وهو هذا الهدف لأنه تولي
لكن بهذا الاتفاق هل يعني استلم أحمد الشرع السيطرة على هذه المناطق؟
لا أبدا.
لماذا؟
لأنه القصد يعني الأكراد شنو اللي قبلوا به؟ قبلوا أنهم يرفعوا الراية الرسمية لكن عملية شكلية بحتة، لأنه الأمن والدفاع يعني باش يكونوا من عناصرهم هما، وما همش باش يتخلاو على السلاح نتاعهم اللي كان هو الشرط الاساسي نتاع.
لكن في بالتوازي مع ذلك هو قام ب يعني اتفاق مع الدروز انهم هما اللي عندهم الامن المحلي.
ايه الامن المحلي ايش معناها؟ معناها امن مكون عباره على ميليشيات محليه باش تولي في الامن وفي الجيش بتبيعها باش في الواجهه هكا دولة باش يرفعوا الراية بتاع الرسمية، لكن حتى حد والدولة بالذات ما ممكنها أنها وعليش هما الأتراك ما مش فرحانين؟ الأتراك
لا هما فرحانين بهذا الاتفاق.
لا أبدا الأتراك وين يعبر؟ الأتراك
عبروا على
الزيارة الأخيرة هذه تولي متاع الوزير الخارجية. الأتراك ما نجموش يكونوا مرتاحين، لأنه الأتراك شنو عملوا هما العملية هذه الكل بتنسيق مع الأمريكان ومع الإسرائيليين، قالوا لهم نخرجوا لكم تحبوا نخرجوا إيران ومحور المقاومة وتولي معناها سوريا احنا نديروا هالمسألة هذه ومصالحكم حتى حد ما يدور بكم يعني. لكن اللي صار هو العكس، لأنه توا إسرائيل تمددت ووضعت عملت تحالف هكا بين ظفرين مع الدرس والأمريكان توا قالوا احنا ما عادش فما مش مطروحة. توا البارح كان ترجع التصريحات متاع نائب رئيس الأمريكي شي يقول، قال احنا مهمتنا توا تركيز الحماية متاع المسيحيين، معناها دخلوا في المنطق متاع حماية الفئات اللي هو التمزيق يعني على أساس فئوية ودينية، وهذا هو بيت القصيد توا بالنسبة لنا هو الدخول في مسار للتقسيم غير معلن، والثروات بتبيع ورفع العقوبات ما عادش مطروح، ما بتبيع عمره ما كان مطروح اصلا، والشرع كما كان تفضل به الاخ اللي متدخل منه
الاستاذ هشيكي اوسي،
هي النهار الحكم هذا يعني بسرعه يعني رهيبه لدرجه انه توا لازم نوصله نعطيه في المظهر، مازالت وجود مازال ما فمها، لكن حتى احنا نحكيه على مجازر مازالت متواصلة هذه، وهذه بداية رأوا اللي حصل طوال استفاقة يعني. وتعرف سوريا عمرها ما قبلت بالأوضاع هذه يعني، السوريين يعني قاوموا، وهذه اللي صار المدة هذه في منطقة الساحل هذه بداية، لكن المقاومة ضد إسرائيل والمقاومة يعني ضد الأمريكان يعني سوريا ماشي للأسف يعني لأسوأ الظروف، لأنه حتى
يعني كي تقول تقسيم كيفاش يكون خارطة هذا التقسيم، كيفاش الخارطة متاعه معايير متاعه،
لا فما نية للتقسيم،
اي نقرأ في السيناريو متاع نية التقسيم كيفاش مكوناته،
المكونات متاعه توا كل طرف رئيسي بما فيهم الروس توا المعيار متاعنا معناه قدمنا هو القرار متاع مجلس الأمن اللي هو وقع يعني طبخه بالتعاون مع الأمريكان. تعرف توا الروس في المرحلة هذه ما همش مرتاحين يعني لما يحصل بطبيعة في مع الأمريكان بالذات،
فيما يتعلق بسوريا،
لا فيما يتعلق بكل ملفات.
خلينا ساعة في سوريا خاطر مش نمشيو الملفات الأخرى.
هما توا الروس يخدموا على أساس أنهم يبقاوا في سوريا،
وخاصة المواني
وجودهم في سوريا ما عادش يطرح يعني، وتبين أنه نجحوا إلى حد ما.
هل تستشف من ذلك يعني أنت تمشي في توافق القراءات اللي تقول يوم فما تعاون شبه معناها أكيد لكن غير واضح للعيان ما بين روسيا وإسرائيل فيما يتعلق بتحديد النفوذ،
روسيا والأمريكان؟
لا خد نكملك سؤال، أنه هناك إمكانية أن يكون عمليا وعلى الميدان تعاون ما بين روسيا وإسرائيل، عمل استخباراتي لإخراج تركيا من مناطق النفوذ حتى تكون هناك لروسيا سيطرة على المناطق اللي هي عندها فيها مصالح حيوية وكذلك إسرائيل، ما مدى يعني تقبلك لهذا الاحتمال؟
ما فما حد ينزم ينسق مع إسرائيل بمعزل عن الولايات المتحدة وهذا، وإسرائيل حتى التصرفات متاعها لا تنم أنها تريد حتى التنسيق مع الأمريكان، تريد تثبيت مصالح ذاتية، وتعتبر هي أنه هما نجحوا في إعادة رسم الخريطة، هذا نتنياهو إسرائيل الرؤية متاع اليمين أقصى اليمين المتطرف اللي هو يعمل على إشاعة الفوضى يعني في المنطقة الكل، ولا كغطاء كغيتال عملية يعني هذه الإبعاد الفلسطينيين، كعملية ضم الضفة الغربية هذا الأجندة متاعهم، وأيضا تثبيت التوسع في سوريا لأنه هو طول تعداه للمنطقة متاع تحقيق الحلم، لأنه هذا هي بمباركة أمريكية.
خلينا ناخذ ساعة مستجدات الساحة الوطنية والعالمية مع قسم الأخبار ونرجع نكملوا معكم بقيت العناصر اللي كنت قلت عليها، راهو باش نبقاو نحكيو على سوريا ما باش نمشيو زادة لغزة باش نمشيو نحكيو على ترامب ونحكيو على روسيا، حاسين مازالت عنا برشا مواضيع مهمة برشا، خليكم معنا.
جيو إكسبرس.
مرحبا بكم في جيو إكسبرس نص ساعة الثانية. نعود نذكر أنه ضيفي اليوم بالاستوديو سيد أحمد بن مصطفى السفير والدبلوماسي السابق. مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. وقبليك كنا معك في ما يخص سوريا اللي ما نجموش نحكيه على سوريا وما نربطوهاش كذلك بمتطورات اللي قاعدة تصير في المنطقة كلها من خلال اليوم استئناف الضربات الأمريكية على الحوثيين. هل المستهدف من هذه الضربات الحوثيين أم هي الرسالة لإيران بعد الرد السلبي نجم نقوله اللي جاء على معناها من إيران ورفضها للإذعان لشروط الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي؟
هو بتبع الرسالة هي بالأساس لإيران لأنه الولايات المتحدة وإسرائيل طبعا المحور هذا هم يعتبروا اللي هم حققوا إنجازات في باتجاه تحجيم محور المقاومة اللي يعتبروا اللي هو انتهى وهما اليوم في مرحلة استكمال صح التعبير تحييد ما تبقى من هذا المحور. وشكون اللي بالنسبة ليهم مازال يعني يشكل لأنه من يقول لك في النهاية قوة حزب الله لم تندثر. قوة حزب الله مازالت موجودة في لبنان وما ننساوش رغم التعديات ورغم التجاوزات الإسرائيلية اللي طلب وقف إطلاق النار في الأصل هي إسرائيل وحزب الله حافظ على قوته والأحداث بسرعة رهيبة
فيما يتعلق بلبنان.
أعطته يعني أنصفته صح التعبير هو ومحور المقاومة ليش ما اندفرش. أنا هون نحب نوصل الفكرة اللي صايرت اليوم اليمن عودة اليمن للمحاصرة يبين أنه محور المقاومة لم يدمر بل بالعكس ربما هو بصدد العودة بطريقة أخرى. علاش؟ لأنه القوى العربية وهوني ذكرك بالمخرجات القمة العربية اللي كانت جاتها الفرصة في ظلك الفراغ أنها تثبت اللي هي باركت بدا اللي صار في سوريا اللي هي جاتها فرصة أنها تقول هنا المحور المقاومة هو اللي جرنا للأوضاع هذه الكل. اليوم محور المقاومة قاعد يستعيد في مصداقيته.
كيفاش؟
يستعيد في مصداقيته من خلال أنه كونه القوى المتعاونة مع الأمريكان والمتعاونة القوى العربية طبعا المهادنة لإسرائيل واللي ترضخ يعني تولي اللي حاصل ما يسمى بالوسطاء مش قاعدين يتناقشوا وقت اللي إسرائيل تراجعت على الاتفاق مع حماس. وشنو موقفهم إزاي التهجير متاع الأمريكان هو الخضوع ثم الخضوع. اليوم محور المقاومة أثبت أنه لا بديل للمقاومة.
لكن فيما يتعلق بلبنان احنا شفنا فما ضغوطات كبيرة تمارس على رئيس الجمهورية يعني جوزيف عون من قبل ترامب مباشرة وهو يقول له اليوم معناه ما عندك حتى خيار كان تقبل بشروطنا وإلا النتيجة سيكون عدم استقرار لبنان. يعني كأنه شفنا حتى فما ضربات إسرائيلية اللي في بعض المناطق اللبنانية واللي هذا يؤكد أنه التهديدات جدية واليوم هو لبنان ما هيش في وضعية غير يعني قادرة أن تقول له
رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في لبنان يعني من البداية كانوا معناها من المنحازين للشق القوي الموجود في المجتمع اللبناني اللي يقول الزينة من المقاومة. ونستحضروا هوني التصريحات الشهيرة بتاع رئيس الجمهورية وقت اللي جاء قدام وفد إيراني وقال لهم احنا كفى وقوفنا احنا كنا مسرح لحروب الاخرين واللي صار مع ايران تعرف. لكن تو الهدف بالنسبه كما قلت انت تو نرجع الهدف بالنسبه للامريكان في المرحله هذه هو تحييد المصدر اللي يعتبروه المصدر والكبير متاع عدم الاستقرار هم يسميوه والتهديد لاسرائيل والمصالح الامريكيه هي ايران. وذلك علاش اليوم الحديث متواتر على إمكانية أنه الضربة على قريبة وعلى وشك أن تحصل. هو هذا اللي حصل في يعني في اليمن يعني ربما. لكن أنا أعتقد أنه هذا ضجيج, هذا ضجيج ما هو شيء بش يكون له تبعات, لأنه اليوم الروس سيتفاوضون مع الأمريكان بنظرة شاملة, ما همش بشي يعزلوا الشرق الأوسط على رؤية الاستقرار في العالم. لأنه
مش نمشي وإحنا معناها المفاوضات المستمرة واللي احتضنتها السعودية فيما يتعلق بالحرب في ما بين روسيا وأوكرانيا, لكن قبلها خلنا نرجع الموضوع اللي أنت أشرت له فيما يتعلق بالاتفاق الخاص والخطة العربية لإعادة إعمار غزة. اليوم خلينا نتبينوا, هل فما تراجع على فكرة التهجير من قبل ترامب أم لا؟ وذي من خلال ما صرح به يوم الأربعاء في البيت الأبيض بعد الندوة الصحفية مع نظيره الإيرلندي مايك مارتن, قال لا أحد سيطرد أي فلسطيني من غزة. هل نفهم من ذلك أنه اليوم ترامب تراجع عن فكرة التهجير, أم هي ربما تنتظر متغيرات أخرى على مستوى التطبيق, يعني على مستوى الشكل كان بهذا المنطق, أم لكن على مستوى التطبيق هناك متغيرات أخرى؟ أكثر تفاصيل معنا مباشرة من رملة الأستاذ عمر حلمي الغول اللي باش نسمع معاه هذه التفاصيل. صباح الخير ومرحبا بك أستاذ عمر الغول, وسعيدة جدا باستقبالك, شكرا على قبول الدعوة.
صباح الخير لك ولضيفك الكريم ولأبناء شعبنا العربي في تونس ولكل المستمعين والمشاهدين.
شكرا لك. إذن هل نفهم أن هناك تراجع عن فكرة التهجير من قبل ترامب, ويعني هناك إمكانية تحقيق الخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم الاتفاق عليها في قمة القاهرة؟
بداية نعتبر هذا التصريح جب ما قبله من تصريحات متكررة للرئيس دونالد ترامب بشأن تهجير قسري لأبناء الشعب.
ألو؟
قامت ريفيرا على أنقاض التطهير العرقي للشعب الفلسطيني, وبالتالي حول المسألة من مسألة سياسية قانونية إلى مسألة.
أستاذ عمر لو كان تحاول ترفع شوي في صوتك لأنه الحقيقة مانيش نسمع فيك بصورة واضحة.
أنا أقول أن ما أدلى به الرئيس دونالد ترامب جب ما قبله قبل يوم الأربعاء من حديث عن التهجير القسري لأبناء الشعب العربي الفلسطيني من قطاع غزة, وهذه خطوة نعتبرها إيجابية بالمعايير النسبية, ولكن لم تقترن هذه الخطوة بخطوات أخرى, بل هناك عمليات تحريض متواصلة ضد أبناء الشعب العربي الفلسطيني في مختلف المجالات السياسية والقانونية والدبلوماسية, وحتى حملت الجنسية الأمريكية من الفلسطينيين يتم تعرضهم للاعتقال والملاحقة من قبل أجهزة الأمن الأمريكية, ونتاج التحريض من قبل العصابات الصهيونية ومنظماتها المنتشرة في إسرائيل والولايات المتحدة على حد سواء. وبالتالي هذه الخطوة التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب نتمنى أن تتلازم وأن تترافق مع خطوات أخرى تقترن, وأنت تعلمين أنه قبل في نفس الأيام التي أعلن بها, أي قبل 3-4 أيام, اتهم تشاك شومر رئيس زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي بأنه فلسطيني وليس يهودي, وهو استخدام الفلسطيني هنا كشتيمة وإهانة وهذا معيب.
خلينا نمشي للجانب العملي أستاذ عمر الغول. يعني اليوم المقترح المقدم من الدول العربية اللي اتفقت على هذه الخطة لإنقاذ أو لإعادة إعمار غزة أنها تتكون من 15 شخصية تكنوقراط من سكان غزة لإدارة القطاع بصفة مؤقتة دون أي انتماءات فصائلية، وهناك سيكون حضور لجنة دولية كذلك للإشراف على تنفيذ هذا. مدى إمكانية أن يكون ذلك ممكنا اليوم مع العلم أن هذه الخطة ستنفذ على غزة وكذلك الضفة الغربية؟
يعني بداية تم التوافق على أسماء اللجنة الإدارية الفلسطينية بالتوافق بين الحكومة الفلسطينية والقيادة المصرية، وأيضا تم التوافق عليها عربيا، ولكن تمكن هذه اللجنة من تولي مهامها خلال الستة أشهر المحددة في خطة إعادة الإعمار العربية مرهونة بقبول حركة حماس وتخليها عن مواصلة دورها الأمني والسيطرة على مقاليد الأمور حتى اللحظة في قطاع غزة، لأن حماس تقول الشيء ونقيضه. بالتالي حتى الآن لم تتراجع حركة حماس لتسليم بالأمر، رغم أنها في محادثاتها مع آدم بولر المكلف بملف الرهائن الأمريكيين والإسرائيليين أبدت مرونة عالية بأنها مستعدة للتخلي عن الحكم ومستعدة للتفاوض حول سلاحها وغيرها من المسائل ذات الصلة، والأهم هو أن تحمى قياداتها وكوادرها من الملاحقة القانونية أو السياسية أو غيرها من الإجراءات التي قد.
شكرا لك أستاذ عمر حلمي الغول على هذه التفاصيل. شكرا لك، كنت معنا مباشرة من رملة. نعود لضيفي أستاذ أحمد بن مصطفى السفير والدبلوماسي السابق في علاقة بما تم نجم نقوله كحل، هل تعتبر أنه هذا حل قابل للتطبيق مع العلم أنه حماس
الحل
يعني
تقصد
في بالنسبة لإعادة إعمار غزة الخطة العربية؟
أي.
هو يعني هل قابل للتطبيق من الجانب الأمريكي اللي بيش يخلي إمكانية تطبيق ذلك، وعمليا بالنسبة حتى يعني البيت الفلسطيني من السياسي ينجم يخلي هذه الحل يبقى قابل للتطبيق؟
للأسف أنا أعتبر اللي عملوه يعني اللي يصدر عن الدول العربية المرة هذه يعني مش مخيب للأمل فقط، يعني هو ما بعد يعني لأنهم جات فرصة. تعرف اللي في عز الأزمة يعني شهرين صارت قمة عربية وصارت قمة إسلامية يعني في ديسمبر أعتقد من بعد شهرين يعني تقريبا بعد بداية العدوان الإسرائيلي على غزة، وتقرر فيها كسر الحصار تصورشي، وكان بطبيعة المطروح آنذاك أنه المساعدات يعني لا تخضع للمساومة. قضية المساعدات هذه باش ندخلوها شاءت إسرائيل أم أبت كانت يعني كانت أفكار ووصلوا حتى فما تداول وقت حدث إيران بحضور إيران طبعا حديث على أنه سنمرر الأسلحة للمقاومة إلى آخر.
لكن مش نفس الظرف
المصداقية للأسف هي معناها تشكو يعني الموقف العربي في الخضم هذا الكل. أنت تلاحظ شنو هو، تلاحظ اللي فما عودة من الأطراف الرئيسية في النزاعات الكبرى الكل لإعادة استعادة الملفات متاعها وإدارتها وفقا لمصالحها. من شكون؟ من الإدارة الأمريكية، لأنه من أتعس ما حصل وأكبر كارثة حصلت في ظل ما يسمى بالأحادية القطبية، أنه الولايات المتحدة وهذا ولا ركن من أركان العولمة، أنه الولايات المتحدة احتكرت إدارة الملفات والأزمات وفقا لمصالحها هي ومصالح حلفائها.
هل هذا ينطبق كذلك بالنسبة للدول العربية على حسب مصالحها؟ يعني اليوم الدول الخليج اليوم شفناها فيما يتعلق بالملف السوري، في ما شنو اللي صاير في سوريا، كيفاش معناها كان هناك استعجال لتقبل هذا المتغير والانخراط في الاتفاقات مع أحمد شرع، ما كانتش فما تأخير.
لا لا بالنسبة لا لا, لا 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 مش من الزاوية هذه أنا نحكي، كونه يعني هما الدول الخليجية، الدول الخليجية كانوا طرف أساسي في إسقاط النظام.
ليه خليني نمشي نكمل نمشي معك أكثر إنه اليوم معناها بالنسبة للدول الخليج والدول العربية يعني كأنه أصبح ثقل هذا الملف الفلسطيني، يحبوا يرقوا له حل باش يهتموا بمصالحهم. على غرار مثلا ناخذ السعودية اليوم، السعودية تقوم بدور المحوري في ملفات هامة تتعلق مثلا بالملف الروسي الأوكراني، تشوفوا إنه عندها دور كبير في أنها هي أصبحت تحتضن طاولة المفاوضات.
صحيح هذا صحيح،
اي يعني الاولويات
لكن
تتغير.
لكن لكن شوف لكن في الجوهر، يعني نحكي في الجوهر، في جوهر الملفات الامور علاش الامور اليوم تصير في السعوديه؟ لان اوروبا تخليت، لانها اوروبا المفروض تو قبل
هل تخليت اما تم اما تم اضعافها من قبل الولايات المتحده الامريكيه، اليوم ما عادش هي بالنسبه لهم
اولويه. هذا الجانب موجود، وفما جانب ان اوروبا انتحرت، هي بصدد الانتحار، لان اوروبا اليوم شكون؟ اليوم فما تيارات قويه برزت في الساحه الفرنسيه والساحه
الالمانيه،
يعني اي وناس معناها دومينيك دوفيلبا مرشح للرئاسه
اي 2027،
عندهم رؤيه مغايره تماما للوضع. يعني احنا اليوم في يعني اللي حاصل في فرنسا ماكرون، في بريطانيا، يعني هذوما ناس خارج التاريخ ولا ودخلوا في مواجهة غير معنى، يعني حتى مع أقرب الحلفاء بتاعهم، يعني مع التخلي والاستقالة هذه الأوروبية هي اللي حلت المجال وعطت مظهرية متاع دور عربي، لكن ما هوش دور في الجوهر. راهو الدور العربي هو زاد أيضا الاستقالة والتخلي والثمن باهظ جدا، لأنه في النهاية اليوم وقت اللي نتنياهو يستهزأ بالسعودية ويقول لها هزهم عندك الفلسطينيين، هذا هوني يبين لك
إيه لكن هذا
لنا درجة فما استخفاف بالسعودية.
إذا كان إذا كان هناك استخفاف، لماذا كانت دائما إسرائيل بالنسبة لترامب السعودية معناها المصدر الأساسي لكل تمويلات الجديدة المشاريع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية، ومعناها ديما العلاقة صحيح هي يمكن السعودية تفطنت أنها متنجمش تراهن فيما يخص أمنها العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، لكن هذا ما يعنيش انه اليوم السعوديه عندها دور كبير قاعده تقوم به.
مش لا المهم انت فانا موقع وقت تدخل في الزاويه هذه، شو موقعك شنو
هو؟ شنو موقعها اليوم السعوديه؟
موقعها لا موقع، ما عندهاش سياسه، لا هي ولا الدول العربيه ما عندهاش اهداف. الدول العربيه هي الدول الوحيده اللي تمول تدميرها الذاتي، وهذا يبدا من وقت الحرب الاولى على العراق. وجيت تشوف توا جاتهم على سوريا، جات يعني يقولوا ما همش موافقين مع تركيا على اللي عملته تركيا، وفي مرحله معينه الدول العربيه اجتمعت، فكر اجتماعات وقمم ما ادري شنو موقف في موضوع سوريا ولا حاجه. توا الدوزي على الادوار قاعد يتم بمعزل وبغياب تام للدول العربيه. نفس الشيء بالنسبه للقضيه الفلسطينيه، الاستقاله الجماعيه للدول العربيه كارثه.
ما هي اسباب هذه الاستقاله؟
لانه فما تخلي الملي سام ديما كام ديفيد، فكره تصفيه القضيه بمباركه من الدول العربيه. راهو فما تاريخ سري كامل واكبه كل هذا المسار مرورا باوسلو. اليوم الدول العربيه وقت اللي وصلت للتحالف مع اسرائيل في عز الحرب ضد غزه، هذايا الكل يلزمنا.
اي اما انا سيد احمد نحب نمشي نقدم اكثر معاك فيما يخص اليوم المتغيرات اللي صايره حتى فيما يتعلق بمصير الحرب الاوكرانيه الروسيه. اليوم نشوفوا معناها الولايات المتحده الامريكيه تراهن على بوتين وتحب تنهي هذه الحرب لانه منطق المصلحه. علاش تقولي ليه؟ كيفاش العكس؟
الولايات المتحده وترامب بالذات مش بسهوله هذه راهو ينجم يغير المعطيات الاساسيه ما تنساش وروسيا ما هيش بالسذاجة هذه باش تدخل في المنطقة متاع ترامب أو تغشش على الأوروبيين وتغشش على زيلنسكي وبهذل بيه
منطق المصلحة.
لا لا لا، الولايات المتحدة صحيح توا شافت هي ما تنساش ترامب جاء باش يخفف الأضرار، وهي في الجوهر يعني المختصين الكبار واللي يتكلموا في العمق يقول لك هو جاء لإدارة الهزيمة، لأنه راه وقت اللي انطلقت الحرب انطلقت في أوروبا لتدمير روسيا لتدمير روسيا، تعرف والمساهمة الأمريكية يعني كانت أساسية، والروس راه عندهم شروط كبيرة في أوروبا، ما يحبوش الامريكان يجيو توا، الامريكان باش يجيو هوني كانهم يجنيو هما في مار كل ما حصل، والتضحيات نتاع الروس، الروس اليوم او كقبلوا مبدئيا
هو صحيح مبدئياً حتى البيان المشترك اللي تم اصداره من قبل الولايات المتحده الامريكيه واوكرانيا من السعوديه، واللي فيه وقف اطلاق النار فوري مع موسكو لمده 30 يوم ماهوش واضح، يعني غامض كيفيه ذلك. لما حاله كييف اليوم تقول لك الكره في ملعب موسكو هي اللي باش نشوفوا شنو باش تلتزم وشنو باش تقرر.
شوف الروس ما همش باش يتفاوضوا مع الامريكان على الوضع في اوروبا، لانه اوكرانيا هي عنصر من عناصر الوضع العام ومستقبل اوضاع في اوروبا. اليوم شنو هي الاوضاع الموجوده؟ الموجوده كونه الدول الرئيسيه تعلن انها مصره على الحرب على روسيا، استمرار الحرب على روسيا الرئيسيه في اوروبا من المانيا البريطانيا فرنسا، وفرنسا تحاول تتكلم حتى على فهمتي النووي يعني الاوروبي. روسيا الاهداف الرئيسيه نتاعها يقول لك انا الوضع نتاع حكايه الحلف الاطلسي، الوضع نتاع الاتحاد الاوروبي، هذا كلها تعتبرهم يعني تنظيمات معاديه لها، والمحاصره نتاع روسيا في يعني، وأوكرانيا يلزمها تخرج نهائيا يعني من معادلة الصراع كون التوظيف ضد روسيا وإزالة النازية. يقول لك يعني إزالة النازية، النازية هم يتحدثوا على العقلية النازية المتفشية في الغرب بشكل عام، هذا ملف كبير، ملف كبير ياسر، وموجودة العقلية هذه متاع اليمين الشعبوي المتطرف في الولايات المتحدة، لانه ترامب يلعب على صفيح ساخن جدا، وما هوش متاكد انه يعني يحظى يعني باجماع ما الحركات نتاعه احيانا اللي تبدو بهلوانيه سامحني في الكلمه، من يعني هو يحضر على فكره في هوني نحيلك التصريحات وزير الخارجيه 30 جانفي وقت اللي تقال احنا ما عادش نحبوا الاحاديه القطبيه، نحبوا عالم متعدد الاقطاب، يتكلم وكأنه بدل التحالفات متاعه نهائيا، الولايات المتحدة ماشية في اتجاه، فما منه الحديث هذا في عناصره اللي تلتقي مع الرؤية تبحث على الحفاظ على مكاسب العولمة والأحادية القطبية بالنسبة للولايات المتحدة مع مكاسب شنية الاقتصاد الموجه والاقتصاد، يعني شو يحبوا هما الولايات المتحدة؟ يحبوا يرجعوا على الحمائية ويفرضوا الديوانة على حتى أقرب الحلفاء متاعهم، وفي نفس الوقت الأسواق في المقابل تقعد مفتوحة، الدولار يقعد هو الأقوى هو الحكم، يعني كل ما الإنجازات اللي عملتها البريكس واللي عملتها في اتجاه الاستغناء على الدولار، إضعاف الولايات المتحدة والاستغناء على الولايات المتحدة، إقصاء الولايات المتحدة من ذلك الكل بطريقة هكا نعمة، ترامب يحب يحافظ على الكل ويقول لهم ينبه ويحذر حتى بالعودة للعقوبات ضد روسيا إذا هي ما قبلتش ما يسميه هو بمخطط السلام، وروسيا تعرف هذا الكل وعاش يحصلوا الروس. شوف الروس المرة هذه بش يعني ويعرف هذاك، علاش قلت لك الروس حتى بش يدرجوا قضية فلسطين والشرق الأوسط والقضايا كلها متداخلة، ويعرفوا إذا كان الاستقرار وما تحلش في القضية في الشرق الأوسط ما فماش في أوروبا، وطبيعة الحكم المستقبلي والاتحاد الأوروبي. طب شنو الكيان هذا؟ شنو اللي باش يصير؟ هذا الكل الروس عندهم رؤية مستقبلية شاملة بخلاف الولايات المتحدة.
شكرا لك سيد أحمد بن مصطفى السفير السابق على كل هذه التفاصيل. شكرا لكم مستمعينا. شكرا لواصف الشعير في الديجيتال بديت به ومسك الختام مع عبد الحسن الفرشيشي. كنت معكم عوات في المزوغي كوتي ميكرو إعداد. نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية في الأمان. جيو إكسبرس.